السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، النور المبين والسراج المنير، الهادي الشفيع محمد، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد تجميع جملة من القرائن على عموم مفاد طوائف الروايات أنها دالة على الجامع بين القواعد، بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي، وأنها في الأصل طوائف الروايات دالة على هذا الجامع، على حجية هذا الجامع. طبعا بعد الفراغ عن هذا المطلب لا يتم الأمر بسهولة، لأنه كما ترون أن الأعلام بعد فراغهم من الاستدلال بطوائف الروايات ولو على خصوص الاستصحاب على ما من الكثير من متأخري العصر لم يكفيهم ذلك عن البحث التفصيلي في شرائط الاستصحاب، شرائط إجراء الاستصحاب وجريان الاستصحاب. فأصل دلالة الروايات على خصوص الاستصحاب أو على المشهور على الجامع، الجامع بين قاعدتين أو بين الثلاث مشهور الطبقات السابقة، هذا المقدار من الإنجاز في الأدلة أولا في خطوة أولى ضرورية ومهمة، لكن هذا المقدار من الإنجاز ليس بمفرده وبوحده كافي. هاي خطوة أولى بنيوية، لابد من خطوات أخرى وإن لم تكن بنيوية لكنها مفعلة لإجراء القاعدة الاستصحاب أو قاعدة القواعد الثلاث لإجرائها. شبيه الآن إنسان يبني مبنى العظم ماله، هو أدري إذا بدون النواعم اسمها نواعم، لكن هاي النواعم بدون نواعم يقدر يسكنه؟ اللي يسكنه من باب الزوار والنازح يبحث عن ما يسكنه سكن عادي، لابد أي مكان يكمل هاي الأمور التكميلية. بالضبط ما نحن فيها ما كذا، الأعلام قد يستدلون على بهذه الطوائف على خصوص الاستصحاب، هسه هذا مسلك متأخري هذا العصر، أو على الجامع بين قاعدتين أو ثلاث كما هو المشهور أو الأشهر عند الطبقات المتقدمة، بس هذا المقدار أصل إنجاز البنيوي. بعد ذلك ماذا؟ تدقيق في الشرائط التفصيلية لابد منه، ولا يغني البحث البنيوي عن الشرائط التفصيلية. لماذا ننبه على هذا المطلب؟ لأنه قد يستغرب واحد أنه إذا بنينا على حجية الجامع كما نبني عليه، إذا نجري الجامع ونستدل بهذه الطوائف من الروايات على الجامع على قاعة اليقين وقاعة المقتضي، نبني على جريانها وإجراءها بلغ ما بلغ في كل مورد. لا مو مرقب، يحتاج ذلك إلى شرائط وإلى قيود وإلى خصوصيات. هو الاستصحاب الذي استوضحه متأخر العصر أنه مفاد الطوائف لم يغنهم ويكفهم ذلك عن الترقيق في كل شرط شرط وقيد قيد ونزاعات تعرفونها ستأتي إن شاء الله. ستنبيهات الاستصحاب عبارة أخرى عن تنبيهات الاستصحاب التي هي شائكة ومعقدة ومعضلة وكذا وكذا وكذا، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تدقيق في القيود والشرائط. وهي نكتة منهجية مهمة، الإنسان ربما يستريح الباحث أو المستنبط أو المجتهد أو الفقيه أنه استنبط هذه القاعدة. هذا أول غيث، أول خطوة بنيوية. ما لم تدقق في الشرائط والقيود لن تفعل هذه القاعدة، تستثمرها تصير مجمدة أو يكون الاستدلال بها بشكل مبهم عشوائي ولا سمح الله. إذن الترقيق هذا أمر لا بد منه في الشروط والقيود والمجرد. هذه نقطة مهمة منهجية مهمة جدا، يعني وكثيرا ما إنسان يستنبط قاعدة خطيرة من الكبار من الإعلام لكنه لا يكمل البحث بالتدقيق في شرائط وقيود القاعدة التي مثلا استكشفها استنبطها. يأتي جيل بعدين يكمل المسيرة وجيل ثاني يكمل وإلى أن تنضج القاعدة بشكل واضح. مثلا باب مثال السيد الخوي رحمة الله عليه بنى على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة، بنى عليه في فتاوى مهمة في الحج في غيرها. ولكن نفس السيد رحمة الله عليه لم يستثمر ذي القاعدة في كل أبواب الفقه، وهو أول من متأخري العصر. ربما يكون السيد الخوي من أوائل من أبرز هذه القاعدة، لكن استثمار شيء آخر. يجي جيل بعد السيد الخوي يستثمرها بشكل أكثر، يدقق في قيودها وشروطها أكثر، لأنه ما لم يتم التدقيق في قيود وشروط القاعدة والقواعد لن تكون تلك القواعد مفعلة عمليا. يظل الإنسان بين حيص وبص في إجراء تلك القاعدة. الآن مثل قاعدة الحريم الزماني، احنا ذكرنا وطبعت القاعدة في كتاب الشهر وكذا. الآن أتتني أسئلة كثيرة ونقاشات وإشكاليات طفيعة وجيدة، هذه الإشكاليات والاعتراضات والأسئلة لأن توضح أنه ما بين القيود والضوابط لإجراء القاعدة. صحيح، هذا كلامهم صحيح في محله، يعني يحتاج إلى بحث تكميلي آخر نبين. طبعا أنا أجبت كثير من الإجابات، ربما نجمعها والأسئلة تصير بمثابة أمر تكميلي لاستفادة من ذي القاعدة، قاعدة الحريم الزماني والمكان للمناسبة. المقصود أن أصل هذه بحث منهجي إنسان يواجه في علم الفقه، في علم الأصول، في علوم أخرى، أن قد أصل قاعدة الثمينة والجوهرة الخطيرة يكتشفها الإنسان ينتبه لها، لكنه لا يوفق أو يغفل عن تكميل القيود والشروط التي هي لازمة لإجراء تلك القاعدة واستثمار تلك القاعدة. هي الانتفاضة. إذن بهذا المقدار لحين نحن في صدد حشد قرائن متعددة لدلالة طوائف الروايات أنها دالة على الجامع، لا يظن دخوله. فإذن الحمد لله رب العالمين، تمت قاعدة اليقين والشك السالي، تمت قاعدة المقتضي والمانع، وكان الله غفور رحيم، وخلاص هذا كمل البحث. لا، ما يكمل البحث، يحتاج إلى تدقيق. كيف الإعلام دققوا وأجهدوا أنفسهم كثير كثير في قيود وشروط إجراء الاستصحاب؟ بعينه يجب أن ينجز هذا البحث، تقريبا نستطيع أن نقول قدماء طبقات المتقدمين وإن بنوا على حجية قاعدة اليقين أو قاعدة المقتضي، أكثر من قاعدة المقتضي يبنون على حجيته، لكنهم لم يكملوا هذا البحث في شرائع وقيود قاعدة المقتضي، ومن ثم أحجم عنها متأخر العصر. يعني أحد أسباب عدم قناعة جيل علمي لاحق بمبنى جيل علمي سابق في قاعدة معينة، مثلا أن الجيل الأول لم يكمل شرائع وقيود إجراء واستثمار قاعدة معينة أسسها، فالذين يأتون من بعد يقول هذه القاعدة بمثابة فلسفة تشريع، ليست بمثابة ماذا؟ يعني فلسفة التشريع لماذا؟ يعني قواعد دستورية مو للإجراء، بينما احنا نحتاج إلى قواعد شنو؟ قواعد يعني تطبق إجرائية، مثل قوانين برلمانية أو وزارية، قواعد دستورية هذه كأنها فلسفة التشريع، أصول التشريع، أسس التشريع، احنا نريد لا قواعد إجرائية. قواعد إجرائية، أنت تروح شعبة إدارية معينة تجيب لي قانون دستوري، وتروح شو سوي القانون الدستوري؟ جيب لي كتاب وزاري، كتاب بلدي، قاعدة دستورية شو سوي؟ بعبارة أخرى، إذا أصل اكتشاف قاعدة في الأدلة من دون بيان قيود الإجراء يكون بالمثابة. يعني هذه على كل نكتة منهجية لازم نلتفت إليها. إذن هذا ليس فراغ عن البحث، هذا إنجاز الخطوة الأولى البنيوية لإثبات أن طوائف الروايات دالة على حجية الجامع بين القواعد الثلاث، لا على خصوص الاستصحاب بشواهد دامغة بحمد الله مرت علينا. نضيف إليها مضافة القرائن التي سبقت، نضيف من القرائن الأخرى لكون الاستصحاب لكون طوائف الروايات غير مختصة بالاستصحاب بل شاملة لكل يقين وشك، القواعد الثلاثة فيها يقين وشك، الجامع بينها يقين وشك، قاعدة اليقين والشك السار فيها يقين وشك، قاعدة المقتضي والمانع فيها يقين بالمقتضي وشك في المانع، هذا هو الجامع بين القواعد الثلاث. مضافا إلى الشواهد التي مرت، شاهد آخر، أن هذا شاهد ليس إلزامي للشيخ الأنصاري، بل هو شاهد في نفسه شاهد، الشاهد الإلزامي نوع جدلي مو برهاني، لا هذا برهان. شاهد آخر هو هذا، أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اعتبر صم للرؤية وافطر للرؤية طائفة دي متواترة عندنا، صم للرؤية وافطر للرؤية، تعرضنا لها سابقا، هذه الطائفة اعتبرها الشيخ الأنصاري من أقوى الأدلة على الاستصحاب رواية الشيخ، أكثر وكثير من أتى بعدها لم نناقش أن هذه من تدل على الاستصحاب، يعني كثير لم أيد الشيخ دعم الشيخ أنها تدل على الاستصحاب، نعم، إلا أنه التدقيق في هذا المفاد في هذه الروايات صم للرؤية وافطر للرؤية بالدقة هو شك في المقتضي وليس شك في الرافع، لأنه الزمان إذا تريد تستصحب الزمان، الزمان سواء كان شهر أو الزمان سواء كان يوم أو مدة زمانية، الشك في الزمان بالدقة شك في المقتضي مو شك في الرافع، لأن الشهر يبقى بلغ ما بلغ حتى مثلا يأتي الشهر اللاحق ينسخه ويرفعه صورة، وقد قد يكون كذلك، لكن واقعا لا، هو الشهر الماضي المتقدم يتبدل يتصرم، فاستصحابه في الحقيقة استصحاب في المقتضي وليس استصحاب في الرافع. ومع ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه اعتبر هذه الطائفة من أقوى الطوائف الدالة على الاستصحاب. زين، الشيء ما الشاهد فيما نحن فيه؟ الشاهد فيما نحن فيه كيف شاهد على الجامع؟ غاية الأمر قد يقول هذا شاهد على أعمية الاستصحاب من كون الشك في الرافع أو الشك في المقتضي. هذا الشاهد على ما نحن فيه أنه يبين أن الركن في مفاد الطوائف الروايات ليس متعلق اليقين، وإنما هو نفس اليقين كإمارة كما ذكر صاحب الكفاية. تذكرون مر بنا أن كلام صاحب الكفاية بالدقة ليس استصحاب. مبنى صاحب الكفاية في مفاد الأدلة ليس استصحاب، لأن الشيخ ليس خصوص الاستصحاب، أقصد ليس خصوص الاستصحاب، بل شامل يقينا لقاعة اليقين. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية رد على أستاذ الشيخ الأنصاري أنه لا بد من كون الشك في الرافض وليس شكه في المقتضي، قال وليكن شكه في المقتضي، المهم لدي يقين، الإحكام في اليقين وليس الإحكام في متعلق اليقين، الإحكام في اليقين وليس في متعلق اليقين. مر بنا أن هذا التقريب من صاحب الكفاية هو تقريب لقاعة اليقين، أو ما يشمل قاعة اليقين والاستصحاب، لا خصوص الاستصحاب. لماذا؟ لأن قاعدة اليقين سبحانه وتعالى حجيتها أصل ماهية قاعدة اليقين ما هي؟ والشك السابق أن الاعتماد على اليقين لا متعلق اليقين، متعلق اليقين فيه تضعضع ضعف، لذلك سرى الشك إلى متعلق اليقين في قاعدة اليقين، والشك الساري إلى متعلق اليقين زمانا زمن متعلق. فإذا كان صاحب الكفاية يقرب، ونعم التقريب، يقرب أن الاعتماد في الاستصحاب على إمارية اليقين نفسه لا على إمارية متعلق اليقين، هذا سابقا كلام صاحب الكفاية. هنا الشيخ الأنصاري رفع اليد عن المقتضي كما مر بنا، رفع اليد عن الشك في لا بد أن الشك في المقتضي، الشك في الرافع. لما رفع اليد بقاعدة صمد الرؤية وافتض الرؤية له استصحاب في الزمانية، معناته أن الشيخ اعتمد على جانب، يعني مفاد هذه الرواية تعتمد على اليقين لا على متعلق اليقين، أن له بقاء وأن له إحكام كي ينقض، مع أنه مر بنا أن كلام الشيخ الأنصاري بالدقة لا يختص بالاستصحاب، بل يشمل قاعدة المقتضي، بل هو تقرير في الأصل لقاعدة المقتضي، لأنه اعتمد في الإمارية على متعلق اليقين لا على اليقين، على متعلق اليقين في اقتضاء البقاء، وهذه قاعدة المقتضي. وهذه أحد الشواهد التي مرت بنا سابقا، أنه الفصل بين استصحاب والقاعدتين الفصل الصناعي، التمييز الصناعي صعب جدا، وكأنما أحد العلماء إذا يقرب الاستصحاب يؤول إلى قاعدة المقتضي، أو يقرب يؤول إلى قاعدة اليقين الشك السابق. وهذا المعاني والأيلولة يعني شاهد على أن الماهية الجامعة متقاربة. أرجع للشاهد، فإذا صم لليقين، صم للرؤية وافطر للرؤية، اعتماد على اليقين وليس اعتماد على متعلق اليقين وهو المقتضي، وهذا يعم في دلالته، يعم في دلالته قاعدة اليقين. هذا شاهد. شاهد آخر نضيفه، شاهد آخر نضيفه، أن الطبقات المتقدمة من الإعلام ومتأخرها صار أيضا اعتمدوا، سواء اعتمدوا على الروايات أو اعتمدوا أحد الأدلة التي اعتمدوا عليها، أحد الأدلة التي اعتمدوا عليها السيرة العقلائية والسيرة المتشافعية. إحنا ظاهرا ما قررناها، ما قررناها، المفروض نقربها بشكل واسع، بس على كل يلا نقربها هسه. قبل نقربها الآن، هذه السيرة لم يرفضها متأخرو الأعصار. احنا قربنا شيئا ما منها في البداية، قلنا انضاء السيرة عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضية الظهار: وما أنا من المتكلفين بقى. صحيح. بس على يتحال إشارات لعل مرت. الآن لا أريد أخوض فيها تفصيلا، فقط أريد أذكر شاهد فيها السيرة. السيرة سواء تقريب عقلائي أو تقريب متشابهي، على كل أن المال أداخل بين بحث السيرة وبحث طوائف الروايات، فقط أذكر شاهد السيرة، بحث معقد مهم جدا. السيرة بحثناه عموم السيرة في بحث الظنون من الحجج، وهنا نعود الإشارة إليه في خصوص السيرة على الاستصحاب والسيرة المتشابعية أو السيرة القرآنية. الآن الشاهد فقط نريد نأخذ من هذه السيرة التي ستأتي إن شاء الله بعد طواف الغد، فلا تنسون ولا أنسى، إذا تلاقى النسيانان يصير شاي ينسون، أكو شاي عشب جيد يسمونه شاي ينسون أي من العشر. الشاهد فقط الذي سأذكره أن في السيرة التي ستأتي تقريبها طبقات المتقدمة ومتأخر الأعصار قالوا في بيان السيرة أن السيرة فيها معادلة منضات. شنو هي شيء أي شيء المعادلة؟ هي عبارة عن إمارية اليقين وعدم إمارية الشك. هذا التقريب للسيرة كما سيأتي مفصلا، هذا التقريب للسيرة العقلائية أو المتشرعية التي بنى عليها جحافل العلماء الإمامية وغير الإمامية من القديم إلى يومنا هذا، وأنها منضات. هذه السيرة قالوا أن ارتكازها على إمارية اليقين ونبذ إمارية الشك. هذه السيرة بهذا القالب من التقريب، عبارة عن تقريب الجامع وليس تقريب لخصوص الاستصحاب. هذا أيضا شاهد آخر نضمه إلى دلالة طوائف الروايات لكي نبين أنها دالة على الجامع بين القواعد الثلاث لا خصوص الاستصحاب، بجانب الشواهد التي مرت منها عديدة في الأسابيع الماضية أنها دل على نعم على الجامع وليس على خصوص الاستصحاب. من الشواهد الأخرى طبعا سابقا ذكرنا بها أنه بعض الطوائف هي أصلا مطلقة وغير مقيدة، أو هي أقرب إلى قاعدة يقين منها أن تكون إلى قاعدة الاستصحاب. ولسنا في صدد إنكار دلالة طوائف الروايات عن الاستصحاب، ولكن في صدد إنكار دلالة طوائف الروايات على خصوص وتقتصر على الاستصحاب في هذا الصدد. شاهد آخر، الطائفة الأخيرة في طوائف الروايات التي سنستعرضها إن شاء الله مفصلا، هذه الطائفة الأخيرة 11 مدى 10 هذه الطائفة واردة في العقائد، وهذه الطائفة طبعا مو الكل تنبه لها، لكن جملة من المتأخرين تنبهوا لها. سنذكر متونها دلالاتها الفاضلة. هذه الطائفة بالدقة تطبيقاتها في قاعدة عقائدية، ايش ربطها بقاعدة الفروع؟ ما يربط انها بقاعدة الفروع، بقاعدة عفوا في الفروع، سنبين كيف. أيما كان هذه القاعدة كما سيتبين تطبيقاتها على قاعدة اليقين والشك الساري تشكيك كيكيك، يعني لا يسري دائما، التشكيك هو الشك ساري أكثر من كونها استصحاب، لأنها مختصة بقاعدة اليقين والشك الساري، لا أعم، لكنها أصلا ما يتوهم أنها خاصة بالاستصحاب. أعم إن شاء الله هذا نفس شاهد مستقل آخر نتعرض له في الطائفة العاشرة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في السيرة وصلى الله، وبعد ذلك ندخل بمشيئة الله في الأقوال، وبعد ذلك بمشيئة الله ندخل في التنبيهات دواليك تدارجات تدارج، وصلى الله على محمد وعلى آله.